أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، وصفيه من خلقه وحبيبه، خيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، كشف الله به الغمة ومحى به الظلمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فإخواني وأخواتي وأبنائي وبناتي، تهنئة واعتذار، تهنئة بهذا الشهر الكريم المبارك، شهر رمضان، عاده الله عز وجل علينا وعليكم بالخير والبركة واليمن والرفاهية والعزة والنصر والسعادة والسيادة والتمكين. تقبل الله منا ومنكم، وكل عام وأنتم بخير. وأسأل الله عز وجل لي ولكم صلاح الحال والبال وقبول الأعمال، وأن يغفر لنا في الحال والترحال، آمين. أما الاعتذار فقد بدأتم الدراسة مع بداية سفري إلى عمرتي، وأنا بفضل الله تعالى هنا وجدت مجالا رحبا للدعوة، فشغلت عنكم كثيرا. وضمن هذا الاعتذار أنني كنت أجتهد في أن أصل إليكم عن طريق عدد من المحاولات واختيار الأوقات، ولكن للأسف باءت كل هذه المحاولات بالفشل، حتى تأخرت عليكم وأنا أحس بالمسؤولية. يغفر الله لي ولكم، ووالله لوددت أن تكون هذه المحاضرات قبل شهر رمضان، حتى يكون مثل هذا الوقت الآن لي أو لكم في قراءة القرآن وفي الأذكار. لكن لما علمت من سعادة العميدة أنكم بعد رمضان يكون هناك امتحان، ربما كان امتحان يعني فصلي أو كذا، فأنا سأجتهد إن شاء الله تعالى، أجتهد إن شاء الله تعالى في أن أسجل لكم عددا من المحاضرات يكون فيها هذا الامتحان الذي يكون بعد رمضان. وسأبدأ إن شاء الله بعد هذه المقدمة في المضمون، أبدأ بالحديث عن مادتي المسندة إلي من جامعة ربانيين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في هذه الجامعة وفي قائمين عليها وفي طلابها والمنتسبين إليها. أسند إلي مادة الفرق الإسلامية، ومحدثكم كما تعلمون أو لا تعلمون عمر بن عبد العزيز القرشي، أستاذ دكتور في الأديان والمذاهب والفرق والتيارات، كذا العقيدة الإسلامية. وتركت مصر وأنا رئيس قسم الأديان في كلية الدعوة الإسلامية جامعة الأزهر. أنا بدأت البث المباشر الآن صوتيا، وأجد بعض الرسائل من الدكتورة فاطمة الصغير عميدة الكلية، تقول يعني يرجى أن تتحول إلى بث مباشر مرئي أو يعني هكذا. أنا لم أره، لكن ربما يعني حتى أنجح في الفكرة بعد عدد من المحاولات الكثيرة. أستمر بعض الوقت وأجرب مرة أخرى وسأجتهد في إعطاء المحاضرات إن شاء الله اتباعا كلما وجدت فرصة. كلامي في الفرق الإسلامية يبدأ بالحديث عن الفرقة بين المسلمين، أسباب الفرقة وعلاج تلك الفرقة، والفرق بين الفرقة والاختلاف وما إلى ذلك. وكنت قد كتبت كتابا قبل 30 سنة بعنوان طاعون العصر، الفرقة بين المسلمين وعلاج ذلك في كتاب رب العالمين. وكنت أيامها معارا في بلدة موريتانيا التي هي الشنقيط، فإذا بأحد طلابي بعد أن قرأ الكتاب نظم له من بحر الرجز نظما، الناظم هو فضيلة الشيخ أحمد محمد يورا الشنقيطي، قال في أسباب الفرقة وعلاجها هذا: وأسباب وقوع الفرقة والاختلاف بين كل فرقة رتبها الشيخ أبو حفص عمر وذكر العلاج فاحفظ ما ذكر: أولها الشيطان، فالشيطان لك عدو أيها الإنسان، وهو عدو للورى لدود، ما لعدائه لهم حدود، وذاك داء فاسع في علاجه، وخالف الشيطان في منهاجه. والسبب الثاني بدون بهتان: مخططات أولياء الشيطان، شعارهم فرق تسد، وهو شعار قد فرقوا به الورى في كل دار، لكن بمعرفة أولياء إبليس تشفى أحسن الشفاء، لكن بمعرفة أولياء إبليس تشفى أحسن الشفاء. ونشأة الفرق والأحزاب أهل الضلال ثالث الأسباب، ونشأة الفرق والأحزاب أهل الضلال ثالث الأسباب، فكلها حاد عن الصراط ما بين تفريط أو الإفراط، علاجه البحث بلا تناهي حتى تميز سبيل الله. والرابع النزاع في السياسة والملك والسلطان والرئاسة، فكم أباد حبها فريقا، وكم دم في شأنها أريقا، لكن بإيثارك والحرص على مصلحة الدين تداوي العللا. وخامس حمية تضاف للجاهلية لها أوصاف، فداوي بالحرص على تحقيق معنى الأخوة اشتداد الضيق. وسادس تعصب أعماله بالعصبية هناك شبه، فالعصبية أو التعصب كلاهما للافتراق سبب. داوي بالإنصاف والالتزام بأدب الخلاف للسقام، وجهلنا طبيعة الدين الذي جاء إلينا سابع الأسباب ذي، فداوي ذلك بعلم نافع، فداوي ذلك بعلم نافع مع تفهم صحيح بارع، وميز الظني من ذا القطعي، والأصل قدمه على ذا الفرع. وثامن الأسباب فهم خاطئ، وثامن الأسباب فهم خاطئ، وهو عن الجهل هناك ناشئ، لكن بتصحيح المفاهيم التي قد أخطأت دواء تلك العلة. والاتباع للهوى والإعجاب بالرأي تاسع لهذه الأسباب. أخلص تجرد من هوى واحترم رأي سواك ذا دواء السقم. وعاشر الأسباب تلك ما يزج به عدونا على شكل حجج، من افتراءات على الدين القويم وشبهات ما لها أن تستقيم، من افتراءات على الدين القويم وشبهات ما لها أن تستقيم، فداوي بالفهم لفقه الواقع مع تسلح بعلم نافع. هذا. وإن السبب الحادي عشر الإفراط والتفريط من كل نفر،
علاجه اتباع منهج وسط بلا تنطع يجر للشطط، وآخر الأسباب فقدان الورى، خلافة راشدة كما ترى. فاعمل على دواء تلك الآفة لتسعى في إعادة الخلافة. خلافة هدفها تحكيم، شرع به قد كلف الحكيم. فهذه يا طالبا للحق أسباب الافتراق بين الخلق، فاحظ بعدها أخي وعدها إذا أحط خبرة بعدها. وبالصلاة أختم وبالسلام على الرسول أحسن الختام، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. إنها قضية الفرقة، قضية لها ما بعدها. الفرقة وضدها الوحدة، إذا تحققت الوحدة استطاعت الأمة أن ترفع رأسها وتنتصر على عدوها وتطبق شريعتها وتحيا بدينها، وإن لم تفعل وظلت متفرقة فالحال كما تراه يتردى من سيء إلى أسوأ ومن أسوأ إلى أسوأ منه. ولذلك فحديثنا عن الفرقة بين المسلمين وهي طاعون هذا العصر حديث يلخص الحقيقة المرة والواقع الأليم بعد رؤية متقصية ومستفيضة. فالفرقة داء خبيث فتاك، الفرقة التي حلت بالمسلمين والذي أوقعها في شباك هذا المرض إنما هو عدوها الذي اتخذ قاعدة له منطلقها فرق تسد. وقد استسلمت الأمة للمرض وصار من أبنائها من يعاون أعداءها ويقوم بدور لا يستطيعون هم القيام به، فحسبنا الله ونعم الوكيل. إن المسلم الصادق بمجرد أن يسمع مصطلح الفرقة يصيبه الحزن وتغمره الكآبة لما يدرك من أمر معناها ومظاهرها وخطورة نتائجها في أي أمة كانت. فالفرقة فتنة عمل المغرضون على إثارتها، وهي ما بدت في أمة إلا غدت تفقدها كل شيء بعد أن جمعت ما يؤهلها إلى قيادة البشرية، فليس لها أسباب إلا اتباع الهوى والجهل والتعصب وتحقيق المصالح الشخصية. فالقائمون على تغذيتها في وسط الأمم قوم خبثت نفوسهم لدرجة الحكم عليهم بالعذاب في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وإنما تبيض وجوه أهل الإيمان والسنة والوحدة وتسود وجوه أهل الكفر والبدعة والفرقة. وقوله تعالى: أكفرتم بعد إيمانكم، هو كقوله صلى الله عليه وسلم للأوس والخزرج إذ أرادوا القتال بعد أن ألف الله بين قلوبهم: الله الله، أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم بعد إذ هداكم الله للإسلام وأكرمكم به فقطع به عنكم أمر الجاهلية واستنقذكم به من الكفر وألف به بينكم ترجعون إلى ما كنتم عليه كفارا. لقد كره الإسلام الفرقة باعتباره دينا يدعو إلى الوحدة والائتلاف والتصافي والترابط. فنجد النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالانصراف عن قراءة القرآن إذا خشي من ورائها أن تؤدي إلى اختلاف ومنه إلى التفرق. فقد روى الشيخان عن جندب بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه، أي اقرأوا القرآن والزموا الائتلاف على ما دل عليه وقاد إليه، فإذا وقع الاختلاف أو عرض عارض شبهة يفضي إلى المنازعة الداعية إلى التفرق فاتركوا القراءة وتمسكوا بالحكم الموجب للألفة وأعرضوا عن المتشابه منه. قال ابن حجر العسقلاني رحمه الله في هذا الحديث وغيره: الحض على الجماعة والألفة والتحذير من الاختلاف والفرقة والنهي عن المراء في القرآن بغير حق. فالفرقة إذن داء قتال وطاعون خبيث لا ثمرة لها إلا تحطيم الحضارات وإتلاف الجهود وتبديدها وتهيئتها للزوال والاندثار. أين الأندلس؟ أين فلسطين؟ أين أفغانستان؟ أين البوسنة؟ أين اليمن؟ أين العراق؟ أين الشام؟ أين؟ 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 بسبب الفرقة ضاعوا، وبسبب الفرقة تحل الهزائم، وبسبب الفرقة تنتكس الأمم وتذل لعدوها ولا ترفع رأسا. فيا أيها المسلمون، من أراد نصرا فعليه بالوحدة، ومن أراد عزا فعليه بالاعتصام، ومن أراد هزيمة فعليه بالفرقة، ومن أراد ذلا فعليه بالانقسام، ومن أراد إيمانا كاملا فعليه بالأخوة، ومن أراد دولة قائمة فعليه بالوئام، ومن أراد نقصانا في الدين فليعش وحده، ومن أراد شتاتا وبعثرة فعليه بالانفصام، ومن أراد شفاء لأمراض أمته فعليه بالائتلاف، ومن دعا إلى زيادة مرضها عمل على إيجاد الفرقة أو الاختلاف. هذه مقدمة أولى. ثم تعالوا بنا إلى المضمون في مقدمة رئيسة نتحدث فيها عن الفرقة، معناها وأسبابها وعلاجها. الفرقة، الفرقة لغة لها عدة معان: تكون من الفصل كما قال تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم، وتكون من الفلق كقوله تعالى وإذ فرقنا بكم البحر، وتكون من الفرق كقوله تعالى فالفارقات فرقا، تكون من الفرق كقوله تعالى فالفارقات فرقا، وتكون من الفرقة والافتراق الذي هو ضد الوحدة والتجمع كما في قوله تعالى فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. فالفرقة ضد الوحدة، وتفرق ضده تجمع وتوحد، ومنه قوله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. وهذا المعنى الأخير هو مجال بحثنا هذا، وهو ما جاءت جل آيات القرآن الكريم محذرة منه وناهية عنه ومنبهة على خطورته ومحذرة من مغبته وعاقبته. ومثاله قول الله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يعملون. قوله جل وعلا وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. قوله سبحانه وتعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. كذا قال عز من قائل وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. وقال الله ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. ففي هذه الآيات ذكرت كلمة الفرقة وكلمة المنازعة لأنها مؤدية إليها، وكلمة الاختلاف وهو قريب منها، أو بينهما عموم وخصوص. فالعموم يكون الاختلاف بمعناها ومرادف لها، وقد استعمل القرآن الكريم كلمة الاختلاف بهذا المعنى، لأنه لما كان الاختلاف بين الناس في القول قد يفضي إلى التنازع استعير ذلك للمنازعة والمجادلة، في مثل قوله تعالى فاختلف الأحزاب من بينهم، كذلك ولا يزالون مختلفين، وقوله تعالى وقوله تعالى إنكم لفي قول مختلف، قوله جل وعلا إن ربك يفصل، إن ربك هو يفصل بينهم، إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. وأما الخصوص الذي بينهما أن الفرقة لا تكون بمعنى الخلاف، ولا الخلاف يكون بمعنى الفرقة، بل تكون الفرقة مذمومة على كل حال، ويكون الاختلاف منه ما هو محمود ومنه ما هو مذموم. فماذا عن الفرقة والاختلاف؟ هناك فرق بين الفرقة والاختلاف. فالفرقة هي تباعد الأمة وتناحرها، ولا يتعلق بوجهات النظر، بل يكون من الغرور واتباع الهوى، وذلك يؤدي إلى شتات الأمة وضعفها وسقوطها أمام أعدائها، وهي مذمومة في جميع أنواعها، لأنها تجلب إلى تفرق الآراء وتفرق الوحدة وإلى التعصب، وهي دائما سببها اتباع الهوى من غير دليل ولا برهان. وتفرق المسلمين واختلافهم فتنة من أكبر الفتن، وهي بمثابة نفق مظلم وطريق شائك متعرج، ويكون مقدار النتائج على مقدار الجهد. والفرقة أدت إلى ضعف الأمة وتمزقها حتى أصبحت وجبة شهية للذئاب الجائعة المتوحشة، فألحقوا بها جراحات عميقة ما زالت تعاني منها حتى الآن، ضربات متوالية أو ضربات متوالية وسهام مسمومة وجهت إلى هذه الأمة التي كان الأصل فيها القوة والعزة والرفعة والمنعة، بل تمثل الحق الذي ليس بعده إلا الضلال. إن سلبيات هذه الفرقة أكثر من أن تحصى، إنها عملت على إسقاط الخلافة وتشتيت الشمل وضعف الأمة أيا كانت، وما دخلت في مجتمع إلا كان مصيره الضياع والاندثار. إنها تبدد الجهود وتفشل الصف وتبعد النصر وتوجد الفرصة للعدو، وتنشر التباغض والتحاقد في وسط المجتمع، وتقتل معنى الوحدة والأخوة بين الأمة، وتضع الأمة في صورة لا تليق بها بين الأمم الأخرى، مع ضعف الأمة سياسيا واقتصاديا وأخلاقيا، بل إبعاد الأمة عن دينها وفتح باب لرد رسالتها وخروج ضعاف القلوب من زمرتها، وتوجيه السهام إليها والطعن في منهجها. ومصداق ذلك قول الله تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، وقوله عز من قائل ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. كان هذا عن معنى الفرقة. أما معنى الاختلاف، فالاختلاف معناه أن ينهج كل شخص طريقا مغايرا للآخر في حاله أو في قوله. والخلاف أعم من الضد، لأن كل ضدين مختلفان، وليس كل مختلفين ضدين. والاختلاف علمي ونظري، وكلاهما لا يؤدي إلى تفرقة الجماعة، ولا يمزق وحدة المسلمين، ولا يوقع البأس بينهم، لأن الاختلاف العلمي لا يتجاوز مواطن التفكير ومواضع النظر، لأن الاختلاف يتعلق بالفروع ولا يكون في الأصول الأساسية، ويكون في مسائل الاجتهاد التي لا نص لها، مثل وجهات النظر بين الناس.
وهذا النوع من الاختلاف جائز لأنه اختلاف تنوع، ولكن إذا أدى إلى تفرق المسلمين يدخل ضمن الاختلاف المذموم. وهذا يستدعي منا أن نعلم أن من الخلاف ما هو محمود ومنه ما هو مذموم، اختلاف مشروع اختلاف ممنوع، فليس الاختلاف في الثوابت كالاختلاف في المتغيرات، وليس الاختلاف في الكليات كالخلاف في الجزئيات، وليس الخلاف في العقائد والأحكام كالخلاف في فرعيات المجتهدين والحكام. فإذا كان الخلاف في القطعيات والثوابت والكليات كان مذموما، وإذا كان الخلاف في الظنيات والمتغيرات والجزئيات كان محمودا، كما ينبغي أن ينظر إلى النية والغاية من هذا الخلاف، هل هو خلاف أملاه الحق أم أملاه الهوى، هل أريد به وجه الله تعالى أم قصد من ورائه الانتصار للنفس والتعصب للرأي. إن الاختلاف ما لم يلحق المسلمين ضرر بسببه فلا غبار عليه، بل يكون محمودا، كما يجب أن يعلم المسلم أن هذا الاختلاف قد يكون ضرورة، والذين يريدون جمع الناس على رأي واحد في أحكام العبادات والمعاملات ونحوها من فروع الدين إنهم يريدون ما لا يمكن وقوعه، ومحاولتهم رفع الخلاف من هذه الناحية لا تثمر إلا زيادة في توسيع دائرة الخلاف أكثر مما هي عليه، لأن هذا النوع من الاختلاف أوجبته طبيعة هذا الدين كما أوجبته طبيعة اللغة وطبيعة البشر والكون والحياة. فمن أراد أن يزيل الخلاف بالكلية فإنما يكلف الناس والحياة واللغة ضد طبائعها، فإنما يكلف الناس والحياة واللغة والشرائع ضد طبائعها. يجب أن نتعلم أن الخلاف في الفروع أمر واقع ما له من دافع، وأن لله حكمة بالغة حين يجعل من أحكام الشريعة القطعية في ثبوته ودلالته فلا مجال للخلاف فيه، وهذا هو القليل بل أقل من القليل، وجعل منها الظنية في ثبوته أو دلالته أو فيهما معا، فهذا بما فيه مجال للاختلاف وهو جل أحكام الشريعة. وهناك من العلماء من آتاهم الله القدرة على التحقيق والتمحيص والترجيح بين الأقوال المتنازع فيها دون تعصب لمذهب أو قول، مثل الأئمة ابن دقيق العيد وابن تيمية وابن القيم وابن كثير وابن حجر العسقلاني والدهلوي والشوكاني والصنعاني وغيرهم رحمهم الله تعالى رحمة واسعة، ولكن محاولات هؤلاء من قبل لم ترفع الخلاف، ومحاولات غيرهم من بعد لم ترفع الخلاف ولن ترفعه لحكمة الله تعالى التي أشرت إليها من قبل. وكما يكون هذا الاختلاف ضرورة فهو رحمة بهذه الأمة وتوسعة عليها، كما هو في الأمور المسكوت عنها أو ما يسمى بمنطقة الفراغ التشريعي. ونذكر في هذا المقام قول عالم المدينة وفقيهها من زمن التابعين الإمام القاسم بن محمد بن أبي بكر، قال: لقد نفع الله باختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أعمالهم، لا يعمل أحد بعمل رجل منهم إلا رأى أنه في سعة ورأى أن خيرا منه قد عمله. وقول خامس الخلفاء الراشدين سيدنا عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى حين قال: ما أحب أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا، لأنه لو كان قولا واحدا كان الناس في ضيق، وإنهم أئمة يقتدى بهم، فلو أخذ رجل بقول أحدهم كان في سعة، كما قال في رواية أخرى عنه: ما وددت أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا اختلافهم رحمة، كيف لا يختلف الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم، وقد اختلفوا في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه، وأقر الرسول الكريم صلوات ربي وسلامه عليه هذا الاختلاف دون أن يلوم أحدا من المختلفين، ودون أن يتفرقوا أو تضيق صدورهم بهذا الخلاف وما ضرهم ذلك. وكما أن هذا الخلاف ضرورة ورحمة وتوسعة، فهو كذلك ثروة دينية عظيمة، لأن الخلاف بين المجتهدين أمر طبيعي يرجع إلى احتمال النصوص الشرعية، وكذا اختلاف المدارك والأفهام، ولم لا، وقد اقتضت حكمة الله عز وجل في شرعه أن يكون كثير من نصوص القرآن والسنة محتملة لأكثر من معنى واحد، إذ أنزل القرآن الكريم بلسان عربي مبين، واحتمال الألفاظ في اللغة العربية أمر مسلم به معروف في لغة العرب، كما اقتضت حكمته في خلقه أن يجعلهم متفاوتين في عقولهم ومداركهم ليكمل الكون ويبرز ميدان التفاضل والتمايز بالعلم والعقل. فاتساع الخلاف الفقهي أمر طبيعي اقتضته طبيعة الحياة العلمية والعملية، وإن أيسر نظرة في كتب الاختلافات الفقهية من أهل العلم والفهم توضح لصاحبها حقيقة ما أشرت إليه دون خفاء أو اشتباه. كما يتضح من أسباب الاختلاف بين الفقهاء عظمة وجمال الاجتهاد في الإسلام، وطريقة استنباط الفقهاء للأحكام سواء كان من الآية أو الحديث بطريقة يقف أمامها العالم منبهرا أمام فقه الأئمة أو شرحهم للفقه. ولقد فهم جمهور الأمة من السلف والخلف حقيقة هذه الاختلافات، ودونوا فيها الكتب الكثيرة الموضحة لشأنها والمجلية لحقيقتها، والتي دفعت الملام عن الأئمة الأعلام فيما اختلفوا فيه من أحكام. لكن من الخطأ ما ظنه بعض العوام من اعتبار الخلاف العلمي من الخلاف في الدين والتفرق إلى شيع ومذاهب، الذي ذمه الله ورسوله وتوعد عليه بالعقاب، واستشهدوا على ذلك بالآيات الذامة للخلاف والمتوعدة عليه بالعقاب، وليس ذلك بصحيح، وذلك تحريف للكلم وطعن للسلف والخلف. شتان شتان بين الخلاف في العقيدة والقطعيات، وبين الخلاف في الأحكام الفرعية والظنيات، فهذا الأخير لا ضرر منه ولا خطر فيه إذا كان مبنيا على اجتهاد صحيح وأسباب علمية، فهو رحمة بالأمة ومرونة في التشريع وسعة في الفقه وتوسيع مجال استنباط الأحكام. لهذا كان من المعاني الكبيرة التي يجب علينا معشر الشباب خاصة أن نحسن التفقه فيها، وأن نعرف ما يجوز فيه الخلاف وما لا يجوز، وأن منطقة ما يجوز فيه الخلاف أوسع بكثير مما لا يجوز. وأهم من هذا كله أن نتعلم أدب الخلاف كما سنشير إليه بعد ذلك إن شاء الله، وعلينا أن نتعلم منهم أن نتعلم أدب الخلاف، وهو أدب ورثناه من أئمتنا وعلمائنا الأعلام، وعلينا أن نتعلم منهم كيف تتسع صدورنا لمن يخالفنا في فروع الدين دون أن نتفرق، وكيف تختلف آراؤنا ولا تختلف قلوبنا، ونعلم أن اختلاف وجهات النظر لا يفسد للود قضية، وكيف يخالف المسلم أخاه المسلم في رأيه دون أن تمس أخوته أو يفقد محبته أو احترامه لمخالفته، ودون أن يتهمه في عقله أو في علمه أو في دينه. فارق كبير بين الخلاف وبين الفرقة، ومن ثم ينبغي أن نشير إلى نشأة الخلاف من ناحية وإلى نشأة الفرقة من ناحية أخرى. أما نشأة الخلاف فلقد نشأ الخلاف مرتبطا بالأحكام الفقهية في فترة مبكرة مع الدعوة الإسلامية، إذ بدأ يسيرا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث استغنى الناس بالوحي المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عليه الصلاة والسلام مرجع الجميع باتفاق. فإذا ابتعدوا عن المدينة المنورة وقع بينهم الخلاف، وإذا كان الاجتهاد مع نص فهناك الاجتهاد في النص والاجتهاد حيث لا نص. ومن أمثلة ذلك الحديث المشهور في القضية: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، وكيف فهمه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كل من وجهته أخذا بظاهر النص أو بمفهومه. وقد أقر النبي عليه الصلاة والسلام كلا منهما. وكذا حادثة عمرو بن العاص رضي الله عنه، وقد احتلم فلم يستطع الغسل لبرودة الماء فتيمم وصلى بأصحابه وأنكروا عليه ذلك، وأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر عمرو أن له حجته وأنه تذكر قول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي أجنب وهو مجروح فسأل أصحابه فأمروه بالغسل فاغتسل فمات، فما أقرهم النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك، إذ أفتوا بغير علم واجتهدوا دون أن يملكوا أدوات الاجتهاد. فلما بلغه الخبر قال عليه الصلاة والسلام: قتلوه، قتلهم الله، هل لا سألوا إذ لم يعلموا؟ ألا سألوا إذا لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال، والعي هو الجهل. ثم توسع في الاجتهاد بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، ووقع الاختلاف في أمور كثيرة، فإنك لا تكاد تجد مسألة اختلافية بين الأئمة المجتهدين إلا والخلاف فيها على الغالب راجع إلى زمن الصحابة رضي الله عنهم. ولعل أول اختلاف جرى بينهم بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام اختلافهم في الأحق بالإمامة الكبرى، ومن يكون خليفة الرسول صلى الله عليه وسلم في أمته، ثم اختلافهم في دفنه عليه الصلاة والسلام، اختلافهم في تغسيله بثيابه أو عدم أو تجريده من الثياب عليه الصلاة والسلام. ثم توالت الاختلافات في الأحكام التفصيلية تبعا لأسباب عامة وخاصة. ومن الأسباب التي اختلفوا فيها على سبيل المثال اختلافهم حول قتال مانع الزكاة وسبي أهل الردة وقسمة الأراضي المفتوحة، واختلفوا في ميراث الجدة، وفي خروج المرأة المطلقة من عدتها، وفي عدة الحامل المتوفى عنها زوجها، إلى غير ذلك من أمثلة تعرف بتفصيلاتها في مجالاتها من كتب الخلاف. وهكذا توالى الاختلاف في الأحكام في زمن الصحابة رضي الله عنهم حتى امتد إلى تابعيهم، واتسع نطاقه في زمن التابعين وتابعيهم تبعا لكثرة الحوادث الجديدة والمسائل المستحدثة التي تحتاج إلى بيان الحكم فيها من جهة، وتبعا لانتشار الفقه الفرعي من جهة أخرى. فكان اتساع الاختلاف في الأحكام الفقهية أمرا طبيعيا اقتضته طبيعة الحياة العلمية والعملية. وكل هذا الخلاف الذي وقع لم تكن منه مضرة بالصحابة رضي الله عنهم ولا بالمسلمين من بعدهم، حتى أخطأ الناس في اتباع أقوال الفقهاء على نوعين: منهم من نظر إلى أنها آراء شخصية في دين الله تعالى تعددت واختلفت، ومنهم من أنزلها فوق منزلتها. بحيث لا يجوز الخروج عنها، والخروج عنها خروج عن الدين. والحق يقال إن كل من الاتجاهين مخطئ خطأ جما، لأن الذي ينظر إليها نظر تمحيص وإمعان يجدها بيانا لأحكام الكتاب والسنة كما فهمها الآئمة من الأدلة الشرعية، وذلك بعد أن بذل كل منهم جهده واستفرغ ما في وسعه في جمع الأدلة وتمحيصها، فكانت هذه الآراء ثمرات متعددة لشجرة واحدة هي شجرة الكتاب والسنة، وليست بثمرات لشجرات مختلفات كما يتوهمها البعض. فجذع الشجرة الكتاب والسنة، وفروعها الأدلة الشرعية والعقلية المتنوعة، وثمارها الأحكام الفقهية مهما اختلفت وتنوعت وتعددت. ومن هنا كان الفرق شاسعا بين عامة المسلمين الذين يتبعون في دينهم أقوال أئمتهم المستنبطة من كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، كما أمر الله لقوله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وبين حال أهل الكتاب الذين يتبعونه في دينهم أقوال رهبانهم وأحبارهم الصادرة من تلقاء أنفسهم والمخالفة لأمر ربهم، والذين ندد الله بهم بقوله سبحانه اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وفي الحديث لما دخل عدي بن حاتم رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ هذه الآية فقال يا رسول الله ما عبدناهم؟ قال يا عدي أما كانوا يحلون لكم الحرام فتحلونه ويحرمون عليكم الحلال فتحرمونه؟ قال بلى. قال فتلك إذن، أو قال فتلك عبادتكم إياهم. فشتان بين السحاب والتراب، وبين الثرى والثريا، وبين مدارج الأفلاك ومسابح الأسماك. إذا أدركنا هذه الوجهة التي اتهمت الفقهاء ورفضت اجتهاداتهم، فنحن ننكر أيضا الوجهة الأخرى، تلك التي تعصبت لرأيها ومذهبها وأبت الخروج عنه وإن خالف القرآن والسنة، وترتب على ذلك تقاتل وتناحر، ومنهم من تعبد بأقوال الآئمة ووضعوا الأحاديث في مدح آئمتهم وذم الآئمة الآخرين، ولذلك تفصيله في كتب أخرى. وبهذا أكون قد أشرت إلى معنى الخلاف ونشأته، وأشرت إلى معنى الفرقة، ويبقى الكلام عن نشأتها. ولما كان الكلام عن نشأة الفرقة موضوعا جديدا هو من الأهمية بمكان، وقد وصلت الآن إلى مشارف نهاية الوقت، نعم ليس بالساعة إنما هي الساعة الجامعية نحو 45 دقيقة، على أنه لو كان عندي من الطلاب والطالبات من يحتاج إلى أسئلة فعلت، وإلا فهذه أولى المحاضرات وهي بمثابة مقدمات، وهي إن شاء الله من الأهمية بمكان، حتى وإن استرسلت في بعض هذه القضايا فهي تربية قبل أن تكون تعليما إن شاء الله تعالى بلغة وسطية الإسلام وعظمته. فالحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة، الحمد لله على منة القرآن والسنة، الحمد لله الذي جعلنا من أهل السنة والجماعة، والحمد لله أولا وآخرة، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان المتلازمان على حبيب الله محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.